شاء الله أبلش أنا أشعر بالبحر في كلمة الأخوة إن شاء الله يوم السبت نكون في مكان السعادة هذا ضيق على مشكلة الصوتيات يوم السبت إن شاء الله يكون محل المباحثة في الأحسنية إن شاء الله ما سمعون؟ أقول إن شاء الله في عون الله تعالى إذا الله كتب لنا عمر أولا وكتب لنا توفيق ثانيا أن يكون تكون المباحثة يوم السبت في العلم ننتقل من هذا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. الأمر الثاني أو المقدمة الثانية عنونت في كلمة المرحوم بالورع وما يحوم حول الورع. المحاور كما تقدم منا بالأمس ثلاثة محاور. المحور الأول تعريف الوضع وما هي حقيقة الوضع وأن الوضع قد يكون تعييني وقد يكون شرعيا. المحور الثاني وهو أنه هناك في الوهلة الأولى انقسامات أربعة ولكن الممكن منها هو ثلاثة وليس بأربعة، أي أحد الأقسام الأربعة ممتنع. الأمر الثالث وهو عالم الوقوع، فضل الأمور الثلاثة الممكنة كلها واقعة في الخارج أم أن الواقع في الخارج ليس هذه الأمور الثلاثة وإنما الواقع في الخارج اثنان وليس بثلاثة. هذه هي مسارات هذا التنبيه أو هذه المقدمة. ما يرتبط بالأمر الأول قلنا أن هناك ثلاثة اتجاهات رئيسية. اتجاه أننا نعرف حقيقة الوضع بالاعتبار، واتجاه آخر نعرف الوضع بالتعهد، والاتجاه الثالث في القرن الأكيد. الأول للمرحوم الشيخ المصنف، الثاني المرحوم السيد الخوئي قدس الله نفسه الزكية، والثالث المرحوم السيد الشهيد رحمة الله عليه. ليس بمهم عندنا الآن في هذه الجولة الحديث عن رأي المرحوم السيد الخوئي وعن رأي المرحوم السيد الشهيد الصرف قدس الله نفسه الزكية، إنما المهم عندنا نظرية المرحوم السيد الشيخ الخراساني. الشيخ الخراساني نظريته كانت متقومة بنكتتين. النكتة الأولى أن الوضع داخل في سياق الاعتبار، ويرى أن ذلك الاعتبار اعتبارا جزافيا وليس اعتبارا نفس أمري. الاعتبارات النفس أمرية تختلف عن الاعتبارات الجزافية، أمر عليها مرور سريع جدا. شوفوا اليوم احنا عنوان أمير المؤمنين قد يطلق على الألسن في حق أمير المؤمنين، أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وقد يطلق ويعطى هذا الأمر في حق غير أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب. لا شك أن إعطاء هذا الوسام إعطاء اعتبارية، لكن مرة يأتي هذا الاعتبار على أساس دور المعطي، دور المنفعل من الواقع الخارجي. الواقع الخارجي حيث نحو واقع يفرض علي أن أعطي هذا الوسام الشخصي. طبعا في ناس تدخل في ضمن المعقولات الثانية، لكن المعقول الثاني الذي نسميه الآن الاعتبار قد يكون دوره دور الانفعال، وقد يكون دوره دور الفعل. النفس تارة تنفعل أو المعتبر تارة ينفعل، ف فيعطي هذا الاعتبار. وأخرى النفس لم تكن منفعلة، وإنما النفس فاعلة لهذا الأمر. في أمير المؤمنين، العنوان الذي أعطي لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ناشئ على أساس أن الواقع الخارجي يفرض علينا أن نعطي هذا الوسام. فدور النفس باتجاه هذا العنوان، وإن كان المعتبر هو أنا، لكن دور النفس دورا انفعاليا متأثر بعالم الخارج. وأخرى أنه له قضية جزافية، ما لها كل وجود خارجي. احنا بيناتنا نعقد مجلس ونتفق على اعطاء هذا الوسام لهذا الشخص، كاعطاء وسام رئيس الجمهوريه اليوم لشخص معين. اعطاء هذا العنوان مو قائم على نفس امري، مو لاجل ملاكات موجوده واقعيه في الشخص حتى نعطي هذا الوسام، لا، تعاقد واتفاق صار بيننا على ان يعطى هذا الوسام لهذا الشخص. مرحوم الشيخ الخراساني في صدد أن يفسر حقيقة الوضع على أساس الاعتبار، على أساس الاعتبار الفعلي لا على أساس الاعتبار الانفعالي. أنا اشتهيت في ضمن صدقة أن أضع هذا اللفظ بهذا المعنى، وأوجد علاقة بين اللفظ والمعنى، فأنا الموجد لهذه العلاقة السببية. السببية وليدة ماذا؟ اعتباري. أنا معطي السببية بين اللفظ والمعنى حتى أن يكون حضور أحد الأمرين يستدعي لا محالة لقوة العلاقة بينهما حضور. فأنا خالق السببية، وأنا معطي السببية، وأنا موجد السببية. الذي سيد الشهيد يشكل عليه يقول أنه هل يمكن للإنسان أن يخلق سببيات تكوينية؟ هذه بالتالي قضية خاضعة للتكوين، ولا يمكن للمعتبر أن يكون معطي السببيات التكوينية ما لم تكن هناك استعدادات في عالم التكوين لتقبل هذه العلاقة. بس هذا بحث. هذه الخصوصية الأولى، لذا صح لنا أن نعبر عن نظرية المرحوم الشيخ الخراساني بنظرية اعتبار، أنه الوضع عند الخراساني بالاعتبار. الستام متام هذا مو يمه، مو في هذه المرحلة. خب، لماذا عبر عن الاعتبار بالاختصاص ولم يعبر بالتخصيص؟ مرحوم الشيخ يرى أنه التخصيص إذا عبر ينحصر أمر الوضع بخصوص الوضع التعييني ولا يشمل الوضع التعييني، بينما اختصاص يشمل كل من الأمرين. التخصيص يعني أني أقوم بهذه المهمة، الاختصاص أعم من أن أني أقوم بهذه المهمة أو تتحقق هذه، يعني سواء كانت على نحو المصدر واسم الاختصاص فعل لي. هذه المادة، مادة افتعال، فعل يطلق ويعنى به، أعم من أن أن أباشر بهذا الأمر بنفسي أو يتحقق هذا الأمر ولو أنا يعني أنظر إلى نتيجة التحقق، مرة أنظر إلى فعل التحقق، ومرة أنظر إلى نتيجة التحقق. ومثلنا لذلك في أيام مثال الوقوف، فرق بين الغسلات وبين أن تنال من الطهارة. الغسلات والمسحات عبارة عن فعل أنا أقوم به، نتيجة هذا الفعل ما هو؟ ليست الطهارة مؤسسة من قبلي، وإنما أنا قادر على أن أمس الطهارة عن طريق مس سببها. فإذا أجينا الجامع يجمع بين الأمر الفعلي ونتيجة الأمر الفعلي الذي هي الطهارة، الشيخ يريد يقول ينبغي في المقام أن نوجد جامع يجمع بين حالة الوضع التعييني الذي هي كلب ثلاثة ثلاث، وبين حالة النتيجة والطهارة وهو شنو؟ الوضع التعيني. فلذا عبرنا بالاختصاص. هذا المطلب الأول الذي يشير إليه المرحوم الشيخ. المطلب الثاني الذي هو المهم في البيت. المطلب الثاني، أول مقدمة أتنبه على المطلب الثاني، حديث في عالم اللحاظ، والمقصود من عالم اللحاظ يعني التصور. عالم اللحاظ هو تصور شيء واحد،
يعني مو عبارة أخرى، هي عين العبارة. عالم التصور، المتصور دائما في عملية الوضع يمر بتصورين، تصور نسميه قبل ترشيح اللفظ وتصور بعد ترشيح اللفظ، والبرزخ بينهما ترشيح اللفظ. يعبر عن القبليات بالوضع، ويعبر عن البعديات، اثنيناتن عالم لحاظ، اثنيناتن عالم تصور، اثنيناتن في افق التعقل، لا في افق شيء اخر. لكن هذا التعقل، هذا التصور، هذا الادراك، هذا المعنى عبر عنه بالوضع اذا كانت المرحله الملحوظه هي مرحله القبل، وعبر عنه الموضوع له اذا كانت المرحله الملحوظه لهذا المعنى المتصور بعد. اذا اتضح هذا، ولا بد انه للواضع ان يمر بمرحله القبل والبعد، اتضح انه مرحله القبل والبعد قد تتطابق وقد تتغاير، والتطابق قد يكون القبل والبعد كلاهما كلي، او قد يكون كلاهما جزئي، وعدم التطابق قد يكون الاول كلي والثاني جزئي، او قد يكون الجزئي والكلي. وبهذا اتضح ان القسم لهذه الاقسام الاربعه هي قسمه حاصره عقليه، لان ما يمكن فرض شق خامس. وكبر كيفيه التقسيم، إنا في عملية الوضع لا بد من أن نتصور تارة القبل وأخرى البعد. هذا التصور، هذان التصوران تارة على مستوى العينية وأخرى على مستوى التغاير، وكل منهما يعني كل من العينية والتغاير تارة يكون عينية في أفق الكلي، وأخرى يكون عينية في أفق الجزئي. وثانيا المتغايران هم ايضا يكونان قد احدهما كلي والاخر جزئي او بالعكس. هذه هي الاقسام الاربعه. بعد اتضاح الاقسام الاربعه خلينا نعطيه الاسماء، ثم حتى ندخل انه اي قسم من هذه الاقسام الاربعه ممكن واي منهما ليس بالممكن. القسم الاول الذي أن يكون العينية على أن يكون كل من القبل والبعد كلي، يسمى الوضع عام والموضوع له عام. مثال أسماء الأجناس، مثال أسماء الأجناس، فإننا نتصور مثلا ماهية الإنسان الذي هو اسم جنس، ثم نرشح هذه الماهية الكلية أي المجردة عن الخصوصيات المشخصة، المجردة عن العوارض المشخصة، المجردة عن الهوية الشخصية للأفراد. حينما ألحظ هذا العنوان المجرد، أعني الكلي، كلي الإنسان بمعزل عن كل الخصوصيات التي يمكن أن تفترض بهذا الكلي، هذا الإنسان الملحوظ الآن رشحت لفظ عنوانه لفظ سي، أو عنوان اللفظ إنسان. احنا ما نقول لفظ إنسان سين، الإنسان حتى يتضح أبعاد الفكرة. أرشح لسين، بعد ما أرشح لسين صار بناي أنا أسير على نهج العينية، على نهج العينية يعني شنو؟ يعني الموضوع للفظ سين يا معنى نفس ذلك المعنى الذي تصورته قبل قليل، نفسه مو شيء آخر، نفس ذلك المعنى المجرد، نفس ذلك المعنى الذي كنت لاحظته تحت عنوان بعيدا بمعزل عن العوارض المشخصة. ها هنا يكون قد أمن فكرة الوضع العام والموضوع له العام، ومثال اتضح. ولم يختلف اثنان في تعقلية وفي إمكان هذا المعنى، وهذا معنى واضح وسأبين نقطة الوضوح فيه عند التعرض إلى القسم الممتنع، وما هو السر في أن هذه الأقسام واضحة ولا حاجة إلى إقامة الدليل عليها، بل هذه بمجرد أن نتصورها نتعقلها تسميها قضايا فطرية. فطرية يعني تصوراتها تافه في التصديق بإمكانها. النحو الثاني أننا نتصور معنى جزئي، أي معنى مع العوارض المشخصة له، معنى مع إن شاء الله بعدين نجي نقول هذا المقصود من الجزء الفلسفي أو المقصود من الجزء المنطقي، بعدين نجي نتحدث في هذه الإثارة، سلام ندخل في الإثارات. إن إذا تصورنا معنى جزئي كما لو تصورنا معنى زيد، حيث أننا تصورناه بعوارضه المشخصة، تصورناه من طول وعرض ولون و و و و من أبي فلان ومن أم فلان وكل شيء. بعد ما أتصور هذا المعنى أرشح هم أيضا لفظ صاد، ثم أريد أن أضع لفظ صاد إلى نفس ذلك المعنى الذي تصورته قبل الترشيح صاد، فإني كنت قد تصورت ذلك المعنى الجزئي فأضعه لفظ صاد إلى نفس ذلك المعنى الذي تصورته. هنا هم أنا حافظت على نهج العينية، لكن نهج العينية في سياق الجزئيات لا في سياق الكلية. المثال الذي يمكن أن يذكر لهذا القسم الأعلام الشخصية، الأسماء كلها تدخل في هذا السياق الأعلام الشخصية. طبعا هذه المحاولة رباعية، محاولة لا تختص في جريانها في خصوص الوضع التعييني، بل هي محاولة كما تجري في الوضع التعييني كذلك تجري في الوضع التعييني. لكن مع فارق الوضع التعييني قلنا نعقد مؤتمر ونعقد ونرشح سين أو نرشح صاد. أما الوضع التعييني نفس المحاولة ونفس الطريق ونفس الكيفية، لكن ما أن نعقد مؤتمر ونرشح، نتداول مجالس وجلسات متكررة متعددة، مقتضى هذا التكرر والتعدد في الجلسات أو مقتضى، أنا مو جاي بنية عقد مؤتمر وأن أؤسس شيء، لكن يمر علينا أردبين أنه حالات الوضع التعيني. حالات الوضع التعيني شلون تتأمل؟ إما عن طريق التكثر في المحافل والمجالس، وإما عن طريق، المهم أنا ما عندي قصد للوضع، أخرج من بيتي وأنا لست قاصدا للوضع. نعم يتحقق حدث فجائي غير مترقب في المجلس يستدعي عملية ترشيح صاد، هذا أيضا من نماذج الوضع التعيني. لذا قيل الوضع التعيني يتأمن إما عن طريق كثرة المحافل أو يتأمن عن طريق ماذا؟ الحدث الفجائي. أما الوضع التعيني لا، أنا خارج من البيت وأنا قاصد. اليوم أنت متجه لحركة إصلاحية، عنوان ذلك الحركة الإصلاحية هو وضع لفظ للمعنى، هذا يسموه الوضع التعيني. فرق بينهما، بالأمس أنا أشهد أحدهما فيه القصد في الوضع، الثاني ليس هناك القصد في الوضع، إنما أنه نستدرج إلى عملية الوضع، نستدرج إلى عملية الوضع. هذا القسمان واضحان. الكلام في القسم الثالث والقسم الرابع، قبل ما أشرع في القسم الثالث والقسم الرابع أنا أبين في القضية رئيسية، أو في الحقيقة قضيتان مهمتان هي مفاتيح بحثنا. القضية الأولى، أخي الكريم، عالم اللحاظ لا يمكن أن ينظر على سبيل البينونة، لحاظ كل شيء إنما يكون عنوانا لنفس ذلك الشيء، ولا مجاله لأن يفترض أن يكون تصور شيء عنوانا ووجها لشيء آخر بتاتا، بعد الالتزام بأنني قد تصورته، تصور هذا الشيء بما هو هذا الشيء لا مجال لأن يكون حاكي عن شيء آخر. أشبه ما يكون حينما أنا أقصر النظر في تصوراتي على شيء معين، فإن ذلك الشيء ليس له الحرية والحق في أن يحكي عن شيء آخر، وإنما يحكي عن نفسه لا يحكي عن شيء آخر، وهذا أمر واضح. عملية التصور طابعها أنها تحكي، نعم نحن نرى أن في عملية الوضع لا يشترط أن يكون الحكاية حكاية تفصيلية، بل يمكن كما أن تكون الحكاية حكاية تفصيلية هكذا يمكن أن تكون الحكاية حكاية إجمالية، هذا مختصر. ولم نلتزم على أنفسنا في عملية الوضع ألا بد أن يكون أبعاد الوضع أو أبعاد الموضوع له أن يكون قد تصور على سبيل التصور التفصيلي، كما يمكن تأمين عملية الوضع أن يكون التصور تصورا تفصيليا، هكذا يمكن أن يكون التصور تصورا إجماليا. في الوقت الذي نحن نعترف بهذه الحقيقة أيضا نعترف بحقيقة أخرى، إن كل عنوان حينما نتصوره فهو قادر على أن يحكي عن نفسه، أما أن يحكي عن شيء آخر فليست القاعدة تستدعي الحكاية عن شيء آخر. اليوم أنا أمثل نفسي، ما أمثل غيري، ما ممكن أن أمثل غيري. كل إنسان في عالم اللحاظ يمثل نفسه، وليس له الحق في أن يمثل غيره. هذا عملية الوضع، هذا عملية التصور، مأخوذ في عملية التصور. مقصورية النظر، مقصورية النظر في عملية التصور تستدعي أن يكون الحكاية حكاية لنفس الذي تصورته، وليس حكاية عن شيء آخر. نعم، نحن من دعاة نظرية القفزة، ونحن من دعاة نظرية الاقتران بأني أتصور معنى كلي ثم تبيه. هاي كلها قبل مراحل عملية الترشيح سين، أتصور إنسانا ثم على طريق القفزة وعلى طريق المقارن أتصور، أنتقل من تصور الكلي إلى تصور جزئي، ثم أرشح، ثم أضع المعنى إلى المعنى التصور الثاني. هذا ما يسمى من الورع العام والموضوع له الخاص، وإنما يبقى في أفقي الوضع الخاص والموضوع له الخاص. نعم، كان تصور العام ما هو إلا سبب في خلقي، داعي في نفسي على تصوري الخاص، وإلا حقيقة الوضع لا يعني بداية انطلاقة عملية الوضع لم تكن في الخطوة الأولى، وإنما في الخطوة الثانية. خطوة التصور العام كانت خطوة استباقية، ليست خطوة داخلة في الحاق، حاق الفكرة وحاق العملية، إنما الخطوة الثانية هي بداية الولادة. فلنا أن نتصور عام، ثم يليه تصور خاص، ثم يليه ترشيح سين، ثم يليه وضع السين لنفس المعنى الجزئي والخاص الذي تصورته. لكن هذا يحكم، نحكم على هذه المعادلة بماذا نحكم؟ الوضع خاص والموضوع له خاص، وليس هذا من أمثلة الوضع العام والموضوع له خاص. وهذه الفكرة كما نقولها في بداية الحركة الاستباقية ما لو كانت كلية، هكذا نقولها ما لو كانت الحركة الاستباقية حركة جزئية، لأن نفطها كذا خطوات. أولا أننا نتصور جزئي، ثم تبيه تصورا كليا، ثم يبيه ترشيح صاد، ثم يبيه مرحلة أن نضع لفظ صاد إلى المعنى الكلي. هذا أيضا يدخل في دائرة الوضع العام والموضوع له العام، وإن كانت الحركة الاستباقية هي حركة الخاص، لكنها حركة استباقية وليست حركة في متن عملية الوضع. فلا بد من الالتفات إلى هذا. والمرحوم الشيخ حينما يلحظ كلام صاحب البدائع المحقق المرحوم الرشدي يقول: اختلط عليه الحال، وإن منشأ إرباك المحقق الرشدي هو هذا، إذ لم يميز بين الحركة الاستباقية وبين الحركة الذي داخل في متن عملية الوضع. وإحنا لابد أن نشخص. وهذه الفكرة، أعني فكرة الحركة الاستباقية التي سجلناها وارتضيناها ولكننا حذرنا مفاهيمها، قلنا أن هذه الحركة ليست منحصرة في الحركة الاستباقية ذات الطابع الكلي أو ذات الطابع الجزئي. هذه الطريقة، هذه الحالة، هذه الفكرة كما يمكن تنفيذها في أفق ما لو كانت الحركة الاستباقية حركة كلية، كذلك يمكن أننا نسيرها ونطبقها ما لو كانت الحركة حركة جزئية. إلى هنا واضح هذا؟ خب، لحد الآن أنا ما دخلت في متن المسألة، منا راح أضرب ضربتي. هذه كانت مقدمات المسألة واعترافات مسبقة وتحرير لمحل النزاع في كلامنا. أنت الذي قلت، طبعا احنا ما راح ندعي الآن، أرد أدعي دعويان وأرد أمن دليلية هاتين الدعوتين. أنت قلت أنه، أيها الخراساني، أنت قلت أنه يمكن أن نفترض عندنا وضع عام وموضوع له خاص، هاي دعوة رقم واحد. وأنت تدعي استحالة أن يكون عندنا وضع خاص وموضوع له. هاي الدعوة الثانية. كلامي في كل هذه المسألة هذه كانت كلها تهيئة وتوطئة لهذا البحث. المهم عندنا في البحث كيفية تأمين الدليل على هذين الأمرين، أعني الأمر الأول الوضع عام والموضوع له خاص، أو الوضع خاص والموضوع له خاص. هذا كلامي، هذا هو مقصود البحث. شلون نأمن هذا؟ علما أنك قد بينت قبل قليل، وهذا الذي بينت قبل قليل ناسب لكل من الأمرين وموجبا للقول بالامتناعية في كل من الأمرين، أن كل شخص إنما له الحق أن يحكي عن نفسه وهو وجه لنفسه، سواء كان وجه لنفسه وجها تفصيليا أم كان مرآة لنفسه، لكن مرآة إجمالا، لكن الشيء مرآة نفسه لا مرآة غيره. نعم ليس من الضروري أن يكون مرآة لنفسه تفصيلا، وإنما مرآة لنفسه ولو مرآة إجمالي. مرآة تفصيلية أنا الآن أمامك بشواصي وبوضوحي، أنا مرآة عن ماذا؟ عن حقيقتي. الآن أنا للأخوة الذي يرونني بشبح، يرونني بشبح، أنا أيضا شنو؟ أنا لست قادرا على أن أحكي عن غيري، وإنما ما زلت أن أتحدث عن نفسي. نعم الحديث عن نفسي في ظاهرة الشبع ليس حديثا عن نفسي بالحديث التفصيلي، وإنما حديثا عن نفسي بالإجمال، لكن تبقى القضية مو حديثا عن شيء آخر، وإنما حديث عن نفس. هذه قاعدة احفظ لي إياها، كل شيء يمكن أن يكون مرآة لنفسه سواء كانت مرآتية تفصيلية أم كانت مرآتية إجمالية، ولا يمكن لأن يكون الشيء مرآة لغيره بأي شكل من الأشكال. ثم إننا نعلم، أسمع راح أدخل في قضية أخرى، ثم إننا نعلم إن مفهوم الكل من حيث مفهوميته يباين مفهوم الجزئي، كما أن كل مفهوم جزئي فهو مباين لمفهوم الجزء الآخر، ولا مجال لأن نقول أن الإنسان وزيد العلاقة بينهما علاقة الكل والجزئي، علاقة الكل والجزئي، العلاقات المسموعة الأربعة حديث في عالم الانطباق الخارجي، وأما حديث عالم الذهن فهو حديث المغايرة ليس إلا، حتى المتساويين كما كنا نقول في الإنسان والناطق، فإن الإنسان والناطق وإن كنا أن العلاقة بينهما علاقة التساوي، إلا أن العلاقة بينهما على صعيد عالم المفاهيم هو علاقة المغاير، وهذا أمر سجلناه في المنطق واعتبرناه من الواضحات حتى في المساوي، على بعد المفاهيم هو شنو؟ علاقة التغاير. هذا يحفظ، هذا شنو؟ إشارة إلى ماذا؟ أن كل مفهوم عاجز عن أن يحكي عن مفهوم آخر لا حكاية تفصيلية ولا حكاية إجمالية. وفق هذه الموازين المؤسسة فيما مضى وفي مرتكزاتنا السابقة، موضوع الشق الثالث أو الصورة الثالثة تتعقد. أنا كل ذا أقرب تقوية استحالة الصورة الثالثة الذي انتصر المصنف إلى أنها ممكنة. الآن نحن وحديثنا هذا لنجاب إلى تقوية ماذا؟ أنه لا بد أن نقول أن القسم الثالث مستحيل. ليش؟ القسم الثالث شنو؟ قلنا الوضع عام موضوع له خاص، وقلنا أنه في عالم اللحاق الوضع العام مباين في عالم التصور واللحاق يباين الخاص، وما كان مباينا كيف يمكن أن يكون حاكيا؟ فهو عاجز عن الحكاية، لا الحكاية التفصيلية كما هو واضح، كذلك ليست الحكاية حكاية إجمالية. هذا لحد هذه اللحظة أنا ماذا سويت؟ حاولت أن أقرر فكرة ماذا؟ استحالة القسم الثالث. الآن أدخل في كيفية حل هذا الأمر، ولا بد للمرحوم الشيخ الخراساني حينما يبين وجه إمكان القسم الثالث لابد أن يتحدث بحديث دقيق حتى يبقى محافظا على أن هذا الوجه الثالث الذي أمن الإمكان لا يكون قادرا على أن يؤمن إمكان الوجه الرابع، لأن دعواه هو إمكان الوجه الثالث وامتناع الأمر الرابع. فنحتاج إلى دليل ضارب واحد في آن في 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 نفس الآن مؤمنا لإمكان شيء ومثبتا لامتناع شيء. طب الأزمة أين؟ الأزمة أننا هنا وضع العام، لما نقول الوضع عام لا نريد وضع العام كله كليا، ليس مقصودنا الوضع عام هنا كل كليا، وإن كنا سابقا كنا نعرف العام شنو كل كليا، الآن شوية رح نركز في البحث. الوضع العام، العام عامان، عام مثل ماذا؟ بس أستعين في توضيح الفكرة بذكر الأمثلة، ثم ننطلق إلى بعد ذلك إلى تجريدنا عن الأمثلة حتى ننطلق قالبا كليا. بس بالأمثلة أقول مفهوم الفرد، مفهوم المصداق، مفهوم الفردي، مفهوم المصداقي، مفهوما جزئيا أم كليا؟ هو مفهوم كليا. يقال لي فرد ويقال لك فرد. هذا المفهوم، مفهوم الفرد الذي هو كلي، له القابلية في أن يحكي عن الفرد الخارجي على نحو الحكاية الذاتية، واحد، وله القابلية في أن يكون مرآة للفرد، لكن مرآة للفرد بالرؤية الإجمالية، هذا اثنين. إذا استطعنا أن نثبت هذين الأمرين استطعنا أن نؤمن إمكانية القسم الثالث. ليش؟ لأنه هيك جاء أقول، شوفوا شلون أغير في المثال. احنا لما كنا نجي للمثال الاول تقول لك رشحني مثال الاول تثبت اسماء الاجناس، اسماء الاجناس ماذا كان الكلي المفترض اننا نتصوره؟ الانسان، 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 الانسان كلي، كنت اقول الانسان اتصوره، ثم ارشح سين، ثم اضع لفظ سين الى نفس ذلك المعنى الذي تصورته، لكن يا معنى المعنى الكلي، يا معنى الكلي من سمخ الانسان، مثاله الإنسان. هنا ما لك حق أن تبدل بالأمثلة، تمشي على خطواتي لا على خطواتك. أنت تقول أنت تريد كلي، أنا أجيب لك كلي، لا مو كله كلي، كلي. بينما في الشق الثالث أنا ما أقدر أمثل لك بماذا؟ بمثال الإنسان، مع أن الإنسان كلي. والشق الثالث وإن كان معناه الوضع عام فلا بد من تصور وضع عام، لكن أي وضع عام راح أفترضه؟ يا مثال راح أفترضه مفهوم الفردي، مفهوم المصداق. ما عندي ترى واي أمثلة هم لك تتصور أنا أدخل لك 100 مثال، يحتاج هل قد أحصر بنفسي حتى أحصل لك مثال أو مثالين أو ثلاثة، مو هالشي. بخلاف الأول الوضع العام الكلي، فإنه كل الطبائع هي داخلة في سياق سياق الوضع الأول. خصوصية هذا المثال شنو؟ إذا تأملنا في خصوصية هذا المثال نستطيع أنه ماذا؟ أنه نفهم كيف في الوقت الذي نعيش حريم اللحاظ والتصور، وكيف إننا التزمنا على أنفسنا أن اللحاظ والتصور لا يحكي إلا عن نفسه، إما حكاية تفصيلية وإما حكاية إجمالية. فكيف صح لمثل هذا المفهوم الكلي أن يحكي عن الخاص، والوضع عام والموضوع له خاص، يحكي عن الموضوع له الخاص حكاية المرآتية وحكاية إجمالية، كيف لنا ذلك؟ الجواب أو أخذ في حقيقة هذا المفهوم، ماذا أخذ فيه؟ فرد ما، هنا احنا ما بدنا نقول حكاية عن الفرد المعين، هنا هاي محاولة جديدة أقربها. في القسم الثاني كان الموضوع له الخاص، ماذا كان يقصد من الموضوع له الخاص؟ الخاص بما له من وجود خارجي معين بشخصه. هنا الخاص الذي نفترضه ليس وجودا خارجيا بما له، وإنما فردا ما. ف فهو حديث عن الفرد عن أحد أفراده، لكن أحد أفراده المبهمة، وأحد أفراده المبهمة ترى هو في السياق وفي الميزان هو كلي وليس بجزئي. هذا هو الذي، ولكنه مرآة كل ما أحد أفراد الإنسان هو كلي بعنوانه التفصيلي، وهو جزئي بعنوانه الإجمالي. فشيك يصير المثال الآن، اتضح الفكرة، اتضحت الفكرة. إما نتصور عنوان الفرد، يا ضوية يا أرجوك الآن ضبط الفكرة على هذا الأساس، رح ننزل الآن كل ما قلناه على هذه الفكرة. إما نتصور معنى فرد، وإنا ندعن أن معنى الفرد معنى كلي، هذا ندعن به مؤننا، ثم نرشح سين، ثم نريد أن نضع لفظ سين، لا نضعه للفظ ما أو فرد ما، وإنما نضعه لفرد على سبيل بما هو متوغل في فرديته، لكن على أن يكون ذلك الفرد المتوغل في فرديته ملحوظا بلحاظا إجماليا، وبتعبير آخر طابع الفرد، مصطلح الفرد مأخوذ في حقيقته القدرة عن الحكاية عن الفردية ما، حكاية ذاتية مو حكاية عربية، هو طبيعة مأخوذ فيه هذا المعنى. هذا تدرون احنا وين فريناه؟ انا بس امر بأرطي برقية وامشي. شلون نقول الجزئي جزئي والجزئي كلي؟ نعم، نأمن هذه الفكرة عن هذا الطريق، ولكن بهذا المصطلح. فنقول هو فرد كلي عنوان الفرد، وهذا الفرد الكلي في حكاية التفصيلية يحكي عن الكلي، وفي حكايته الإجمالية يحكي عن ماذا؟
عن الجزئي.
ولذا لا يمكن لنا أن نستبدل هذا المثال بأمثلة وسيعة، فرد ومصداق وهالأمور، يا أمور عنوانها طينية نحو عنوان. الآن أعطيك الضابط للقسم الثالث الذي اعترف المرحوم الشيخ الخراساني بإمكانه، نحو عنوان هو كلي، وهو مرآة لنفسه بالرؤية التفصيلية، فهو يحكي عن نفسه تفصيلا بكليته، وهو يحكي عن نفسه لكن بخصوصه برؤية إجمالية، برؤية إجمالية. هذا هو القسم الثالث. أما القسم الرابع، القسم الرابع احنا ما عندنا مثال لجزئي أن يكون في ذاته وأحشائه حكاية تفصيلية عن نفسه وحكاية إجمالية عن عنوانه الكلي. نعم، قلنا إلا على نظرية القفزة، لاكو شيء آخر خالف. نحن في موضوع القفزة، مثال القفزة سوينا، طردناه من حديثنا. الخاص برؤيته التفصيلية وبرؤيته الإجمالية لا يمكن إلا أن تحكي عن الخاص، ما عندنا خاص يمكن برؤيته الإجمالية أن يحكي عن الخاص. من هنا قيل بأن القسم الرابع ممتنع. هذه تمام النقطة في المائزة بين القسم الثالث والقسم الرابع. الأمر الثاني، أي المقدمة الثانية من مقدمات البحث، الوضع، تعريف الوضع، هو نحو، قلنا نحو يعني شنو؟ علاقة خاصة، نحو يعني علاقة خاصة، لكن علاقة خاصة تؤمنها شنو؟ حضور أحدهما يستدعي حضور الآخر، نحو اختصاص، بدل نحو اختصاص تقدر تقول شنو؟ علاقة وثيقة جدا بين شيئين حتى يكون حضور أحدهما مستدعي حضور الآخر، هو نحو اختصاص. فلماذا عبر بالاختصاص ولم يعبر بالتفصيل حتى يشمل كلا القسمين؟ وقلت أن المرحوم السيد صاحب الحقائق قد ناقش في هذه الفكرة.
هو نحو اختصاص لللفظ بالمعنى، أي عطف تفسير، نحو ارتباط بين اللفظ والمعنى على أي سبيل من الارتباط، مو مطلق الارتباط، ارتباطا يؤمن لي هذه الفكرة، حضور أحدهما يلازم لا محالة حضور البعض. والوضع هو كذا ناشئ، هذا الوضع ناشئ من أحد أمرين، إما ناشئ من التخصيص والوضع التعييني. قلت التخصيص والوضع التعييني، إذا واحد سأل حقيقة الوضع التعييني شنو؟ الواضع يقصد عملية الوضع، يطلع من بيته يقول له وين رايح، يقول أنا قاصد أن أؤسس، هذا الوضع التعييني ناشئ من تخصيصه، تخصيص الواضع اللفظ بالمعنى على سبيل قصد الوضع تارة، هذا الأول. ومن كثرة استعماله، استعمال اللفظ في المعنى من دون أن يكون قاصدا لعملية الوضع والإصلاح، لكنه لا حتى استمرارا هو مين هذا طبيعي تصير حركة، يعني يتقمص عملية الوضع، تتصيد عملية الوضع، ولم تكن هناك مرحلة من مراحله فيه جهة القصد. يصير عملية الوضع بسبب الكثرة، الكثرة هي وليدة ذلك العملية. بس اتضح أيضا الآن من كلامي، اتضح نقطة بسيطة كلها، شنو النقطة البسيطة؟ تخصيصك شيخنا الوضع التعيني بفكرة الكثرة ليس بصحيح، بل كان مناسب لك تقول الكثرة والحركة الفجائية، لأن الحركة الفجائية أيضا هي شنو؟ مثلا أنا ما كان بناي أن أضع الشيخ لفظ الشيخ الأعظم للشيخ الأنصاري، بس الآن جربي الحديث على سبيل الوصف النعتي، لكن ذكرته في ثورة أخلاقية فانطبع في أذهانكم انطباع في الإذهان ليس لكثرة الاستعمال، ولم أكن أنا قاصد لعملية الوضع، وإنما انطبع بسبب الظرف الخاص الذي الحركة الفجائية. اختصاص مقابل نحو اختصاص، نحو اختصاص عملية الوضع هي اختصاص خاص.
نفس الشيء هو هم ذكر بالأخير ارتباط خاص بينهما،
نفس الشيء
نحو
الهاء
يعني
أي
نحو،
لا نحو بمعنى أنه نحو معين،
نحو اختصاص
بينهما المعنى صار واضح. بس لا بس جيد، وبهذا المعنى يعني وياد بهذا المعنى، بمعنى الاختصاص لا بمعنى التخصيص، وبهذا المعنى صح تقسيم الوضع إلى الوضع التعييني والوضع التعييني كما لا يحتاج. هاي النقطة الأولى، نجي للنقطة الثانية. ثم إن الملحوظ حال الوضع إما أن يكون معنى عاما فيوضع، هذا القبلية أشار إليها، إما أن يكون معنى عاما فيوضع اللفظ له يعني لذلك المعنى تارة، وهو القسم الأول من الأقسام الأربعة، وإما أن يوضع لا لنفسه لا للعام، وإنما يوضع لماذا؟ لأفراده ومصاديقه تارة أخرى، وهو القسم الثالث. واتضح من هذه العبارة أننا الآن لم نفرق بين أن يكون المقصود من الفرد والمصداق واحد، قلنا مصطلح الفرد والمصداق قد يأتي بمعنيين متغايرين وقد يأتي في معنى واحد، الآن يستعمل بمعنى واحد. وإما أن يكون ياه أن يكون الملحوظ حال الوضع، أو بتعبير أدق الملحوظ قبل عملية الوضع، وإما أن يكون الملحوظ قبل عملية الوضع معنى خاص لا يكاد يصح إلا وضع اللفظ للمعنى الخاص دون الوضع العام. يعني وبالتالي قال القسم الثاني ممكن، أما القسم الرابع غير ممكن، لأنه يعني قال لا يكاد يصح إلا وضع اللفظ له يعني الخاص الذي هو القسم الثاني دون العام الذي هو القسم الرابع. إذن هاي فائدة التفريح، كم قسم ممكن مقتضى هذا البيان؟ فتكون الأقسام ثلاثة، وذلك توضيح ذلك لأن العام يصلح
لأن يكون آلة للحاض أفراده ومصاديقه بما هو كذلك، يعني بما هو فرد ومصداق. ليش؟ فإن العام من وجوهها من وجوه الخاص. أقول العبارة شوية مو دقيقة. ليش مو دقيقة؟ لأن العام لازم يقول ليس كل عام، لازم شو يقول؟ لأن بعض العام، مش العبارة؟ قلنا مو كل عام، هاي عبارة وايد مو صحيحة موهمة. كان واحد، لأن احنا مو كل عام له قابلية في أن يحكي عن أفراده حكاية إجمالية، وإنما نمط خاص من العام له القابلية في أن يحكي عن أفراده. هذا النمط الذي كنت أعبر عنه بالمثال بالفردي أو بالمصداق، نفس مفهوم الفرد، مو واقع الفرد، مو زيت، فإن زيت شنو؟ واقع الفردي. الآن ده أنظر ياهم، كلمة فرد مفهوم كلمة الفرد، ما يسقط بينه مفهوم كلمة الفرد وبين نفس الفرد، فرق بينه إن شاء الله في الفلسفة يقول حتى مفهوم زيد فهو كلي وليس بجسدي، حتى مفهوم زيد سابع حديث الفلسفة. وذلك لأن العام، قلت العام تغير، بعض العام يا بعض، كمثال الفرد أسمع لكم، كمثال الفرد ومثال المصداق، هذه الأمثلة وهي أمثلة عزيزة ليست أمثلة كثيرة. وذلك لأن العام يصلح لأن يكون في الوقت الذي احنا قلنا شنو؟ كل مفهوم لا يصلح إلا أن يكون حاكيا عن نفسه، لكن في هذا المثال فإن حكاية عن خاطر فهو حكاية عن نفسه لا حكاية عن شيء آخر. وذلك لأن العام يصلح لأن يكون آلة للحاض أفراده ومصاديقه بما هي أفراد ومصاديقه، فإن العام شبيه مرآة للخاص، لكن مرآة للخاص على سبيل المرآة الإجمالية لا على سبيل المرآة التفصيلية، فإنه من وجوهها ومعرفة وجه الشيء معرفة الشيء بإجماله، ومعرفة وجه الشيء يعني ومعرفة مرآتية الشيء، وجه الشيء هنا بمعنى مرآتية الشيء معرفة الشيء، لكن معرفة الشيء المقصود بين الشيء المقصود الجزئي، معرفة الشيء الجزئي لكن بأي نحو من المعرفة؟ بوجهه يعني بإجماله، هاي بوجهه غير ذاك الوجه، هاي وجهه غير ذاك الوجه. هناك ايش فسرت الوجه بمعنى المرآتية، هنا الوجه ايش فسرته بمعنى الإجمالية إن شاء الله. بخلاف الخاص فإن الخاص عاجز عن أن يحكي عن العام وليس مرآة للعام، أي ليس عندنا هناك من الخاص، لأن الخاص مأخوذ بماذا؟ بعنوان بما هو خاص، هو مأخوذ بما هو خاص، فما يقدر يكون عين لما هو عام على أن يكون الحكاية حكاية إجمالية. بخلاف الخاص فإن الخاص بما هو خاص لا يكون طريقا ومرآة للعام، لا مرآة للعام كما لا مرآة، هاي شد أنا أعبر عنه شنو؟ كل مفهوم يغاير المفهوم الآخر وإن كان بين المفهومين على مستوى عالم الخارج علاقة المساواة، وبطريق أولى، وبطريق أولى تقول الفرد لا يمكن أن، وإذا ما يقدر الفرد بمفهوميته مفهوم زيد عاجز على أن يحكي عن مفهوم الإنسان، فهو بطريق أولى يكون عاجزا عن أن يحكي عن مفهوم عمله. ليش؟ نكت شنو؟ المفاهيم على مستوى عالم المفاهيم شبيه متباينة، وإذا كان متباين كيف يحكي الشيء وكيف يكون الشيء مرآة لمباينه؟ ما ممكن أن يكون الشيء مرآة لمباينه. نعم المرآتية تتصور في العينية، إما العينية التفصيلية وإما العينية التشميلية، فلا يكون معرفة الخاص وتصور الخاص، معرفة الخاص وتصور الخاص مرادف، معرفة للعام، لا معرفة تفصيلية ولا معرفة إجمالية. وهكذا ولا أن يكون تصور الخاص معرفة للأفراد أصلا، حتى على هاي ولو بوجه تردد بالثنية، ولو بوجه يعني ولو إجمالا، ولو إجمالا، هاي ولو إجمالا تدبيما هم معرفة للعام ولو يعني. طبعا هذا قيد للنبي مو قيد للمنفي، يعني لا يكون معرفة الخاص معرفة العام، لا يكون معرفة لا تفصيلية ولا إجمالية. ولا إجمالية ايش عبر عنه؟ ولو بوجه. وبطريق أولى الخاص ليس يكون له القابلية في أن يحكي عن العام ولو بوجه. نعم ربما يوجد، هاي جيك اكتب تحت هاي العبارة نعم، شنو راح يقول؟ نظرية القفزة، نظرية الحركة الاستباقية قبل عملية الوضع. ومثلت لك كم مثال بمثالين للحركات الاستباقية. المثال الأول الحركة الاستباقية، أتصور عام ثم يليه تصور خاص ثم أرشح اللفظ ثم أضع اللفظ بذلك الخاص. هذا شيء يسمونه، يسمونه وضع عام وخاص، يسمونه وضع خاص وخاص، يعني يسمونه وضع خاص وخاص. ليه؟ لأن الخطوة الأولى خطوة خارجة عن الحريم وليست خطوة في متن الحديث. وهكذا إذا قلنا بالمثال الآخر، مثال المثلث، إذا كان عندنا تصور الخاص ثم قرن تصور الخاص تصورا للعام، تصور شلون قرن تصور الخاص تصور عام؟ ولو أنني لما أتصور الخاص راح أتصور على نحو الفكرة التحليلية، والفكرة التحليلية شنو؟ أنه إنسان زائد عوارض مشخصة، فقبض التصور الخاص بتصور العام. واضح لهذا؟ بلي. الآن ربما يوجب تصوره تصور، هاي قلت هاي الحركة الاستباقية راح يبينها، ربما يوجب تصور الخاص تصور العام بنفسه، فيوضع له له علمه للعام اللفظ، فيدخل في سياق الوضع العام الموضوع له عام، مع أنه الحركة الأولى كانت حركة الخاص، فيكون الوضع عام كما كان الموضوع له عام. هاي الفكرة الأولى، وهذا بخلاف ما في عملية الوضع الذي احنا نريد نقوله في القسم الثالث، وهذا بخلاف في القسم الثالث، فإن القسم الثالث ليس متقوم بنظرية القفزة، وهذا بخلاف القسم الثالث ما في الوضع العام والموضوع له خاص، فإنه ليس فيه فكرة القفزة، وإنما فيه ماذا؟ فكرة أنه نحو عناوين عامة أخذ في حقها قدرتها في الحكاية ومرآة لحكايتها عن الأفراد بالرؤية الإجمالية، فإن الموضوع له وهي الأفراد لا يكون شوفوا مو يقول الفرد المعين، شوفوا العبارة شو يقول، فإن الموضوع له شنو؟ ساعدني فرد أفراد، أفراد مو فرد، فإن الموضوع له وهي الأفراد لا يكون متصورا إلا شنو؟ تصورا إجماليا. وهو شنو تصور؟ وهو العام. وفرق واضح بين نظرية القفزة وبين يا نظرية، بين نظرية الفكرة الثالثة القسم الثالث، وفرق واضح بين تصور الشيء بوجهه وتصوره بنفسه، وهي نظرية القفزة، نظرية القفزة وتصوره بنفسه ولو كان عن طريق تداعي القفزات، ولو كان بسبب تصور أمر آخر. والحمد لله رب العالمين.